أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره إلى آخره. كان الكلام في الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير من أنه لو أكره فطلق ناويا قال: فالأقرب وقوع الطلاق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأقوال المتعددة في هذه المسألة، ثم أشار إلى كلام بعض الأجلاء وهو صاحب كاشف اللثام، ثم ذكر كلام بعض المعاصرين وهو إشارة إلى كلام صاحب الجواهر. الآن يبدأ بمناقشة هذين الكلامين، يعني ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه وما ذكره صاحب كاشف اللثام، ثم بعد ذلك يأتي إلى الفرع الذي عنونه العلامة في التحرير لبيان الأقسام المتصورة والفروع المتصورة فيه. يقول: أما ما ذكره صاحب الجواهر من أن هذا الفرع وهو وقوع فالأقرب وقوع الطلاق، هذا إنما مبني على مبنى لهم من أن المكره هل هو قاصد لللفظ فقط دون المعنى، أو أن المكره هو القاصد لللفظ والمعنى معا. صاحب الجواهر فهم من كلامهم أن المراد من المكره هو القاصد لللفظ دون المعنى، ومن هنا إذا كان المكره هو القاصد لللفظ دون المعنى، فلو أكره شخص على شيء فطلق قاصدا للمعنى أيضا فالأقرب وقوع الطلاق. إلا أن صاحب الجواهر إذا تتذكرون في البحوث السابقة قال: إلا أن المبنى فاسد، يعني أن المكره ليس هو القاصد لللفظ دون المعنى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء هذا الفرق، يعني صحة وقوع الطلاق فيه وعدم وقوع الطلاق في هذا الفرق، على ما ذكره صاحب الجواهر بناؤه على ذاك المبنى هذا غير تام، لأننا قلنا فيما سبق أنه لم يقل أحد من الفقهاء أن المكره خال من القاصد، بل أن المكره قاصد إلى اللفظ وقاصد إلى المعنى أيضا، وذكرنا شواهد متعددة هناك حتى من كلام صاحب المسالك، حيث أنه شرك بين عقد المكره وعقد الفضولي، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن عقد الفضولي يوجد فيه قصد إلى المعنى. نعم، لا يوجد فيه رضا من المالك فيلحقه الرضا من المالك. هذا فيما يرتبط بكلام صاحب الجواهر. أما فيما يرتبط بكلام صاحب كاشف اللتام الذي قال بأن المكره إن كان يعلم أنه يستطيع أن يجرد اللفظ من المعنى ومع ذلك قصد المعنى فلا إكراه، أما إذا كان جاهلا بذلك، يعني لا يعلم أنه يستطيع أن يجرد اللفظ من المعنى، عند ذلك فالاحتمال وقوع الإكراه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما ما ذكره بعض الأجلة أيضا غير تام، لأن هذا معناه أن الذي يكون قادرا على التفصي بالتورية أو بغيرها فلا يتحقق موضوع الإكراه بالنسبة إليه، ومن لم يكن قادرا على ذلك فيتحقق موضوع الإكراه بالنسبة إليه. ونحن قد حققنا المطلب لكم فيما سبق بأن موضوع الإكراه لا يتوقف على العجز عن التفصي، بل حتى لو كان قادرا على التفصي فإن موضوع الإكراه متحقق مليء بالتورية أو ما هو قريب التورية، باعتبار أنه هذا مو تورية بالمعنى الأخص، باعتبار أن التورية أن يقصد اللفظ وأن يقصد معنى غير ذلك المعنى الظاهر من اللفظ، هنا أن يقصد اللفظ ويجرده معنى من المعنى، فضابط التورية غير متحقق هنا، لها قريب منه، فلهذا نحن عبرنا عنه بالتورية او بغيرها. قال وفيه، هذه وفيه اي في كلام بعض المعاصرين، يعني وفي كلام صاحب الجواهر، وفيه ما عرفت سابقا من انه، هذا بيان ما عرفته، من انه لم يقل احد من الفقهاء كما اقمنا الشواهد الكثيرة على ذلك بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، هذا لم يقل به احد، وليس هذا مرادا من قول الفقهاء ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ كما نقلنا عن بعض جماعة من الفقهاء ومنهم صاحب المسالك، وليس هذا مرادا من قولهم ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ، والشاهد على ذلك، ولذا شرك الشهيد الثاني في المسالك بين المكره والفضول في ذلك، اي في انهما غير قاصدين الى المعنى كما عرفت سابقا. اذا فبناء هذا الحكم، وهو الاقرب وقوع الطلاق كما يقوله العلامة، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر، اي ما ذكره صاحب الجواهر من ان المبنى ان المكره قاصد الى اللفظ دون المعنى، هذا ضعيف جدا. اذا لا يمكن توجيه هذا الفرع بالنحو الذي وجهه صاحب الجواهر، هذا فالاقرب وقوعه لا يمكن توجيهه بناء على ما ذكر. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلاء، عليكم السلام، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلاء من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ، إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صحا، لأن مرجع ذلك أيضا هذا غير تام، يعني وكذا يعني أنه فيه هذا غير تام. لماذا؟ لأن مرجع ذلك يعني مرجع كلام بعض الأجلاء إلى وجوب التورية على العارف بها، أي بالتورية المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى. نحن اذا اردنا ان نطبق ضابط التورية، وضابط التورية هو ذلك، وهو ان يقصد اللفظ ويقصد المعنى، ولكن يقصد معنى غير المعنى الظاهر من اللفظ ويخفي القرينة على السامع، هذا هو ضابط التورية. وضابط التورية غير موجود هنا، فلا بد ان نتوسع في معنى التورية، فنقول المراد من التورية على القدرة على التفصيل، هسه سواء كان بالتورية اصطلاحا او بغير التورية. قال إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى، بحيث يتكلم المكره بذلك الكلام لاغيا، وقد عرفت فيما سبق بأن موضوع التكرار يتحقق حتى مع القدرة على التفصي مطلقا، وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وفي إثق المكره وعدم اعتبار العجز عن التورية وغير التورية أيضا كما تقدم بيانه. إذا لا توجيه صاحب الجواهر لهذا الفرع تام، ولا التوجيه الذي ذكره بعض الأجلة أيضا تام. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو يتصدى لتوجيه هذا المطلب، يقول الاحتمالات المتصورة في المقام، يعني أن الشخص إذا أكره على طلاق فطلق ناويا، الاحتمالات المتصورة متعددة. الاحتمال الأول أن نقول بأن الإكراه لم يكن له أي تأثير في إيقاع الطلاق، لا بنحو العلة التامة ولا بنحو جزء العلة. أساسا هذا الإنسان هو كان قد بنى على طلاق تطليق زوجته قبل ذلك، هسه جاءه المكره أيضا وأكرهه ماذا؟ على طلاق زوجته، بناؤه كان على طلاق زوجته حتى لو لم يأتي إكراء من الخارج. إذا أساسا الإكراء لا هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، ولا هو جزء العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، بل يطلق ناويا. يعني اذا اكره على الطلاق فطلق ماذا؟ ناويا، يعني نيته كانت من الاول ان يطلق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الصورة لا يمكن ان تكون هي المراد للعلامة. لماذا؟ باعتبار انه في هذه الصورة لا اشكال ولا شبهة في وقوع الطلاق، لانه الاقرب وقوع الطلاق، لا اشكال في وقوع الطلاق. ومن هنا بعد لا يمكن ان نقول وجعله البعض احتمالا وجعله البعض قولا وناقش فيه البعض بالنص والاجماع ونحو ذلك. اذا هذا الاحتمال، هذه الصورة غير مرادة هنا. الصورة الثانية هو ان يقال ان الاكراه كان جزء العلة لتحقق الطلاق خارجا، يعني كان له داعي الى الطلاق، ولكن داعيه لم يكن على نحو العلة التامة، بل على نحو العلة الناقصة. فالاكراه تمم العلة الناقصة، فصار الاكراه بضميمة ما يريد هو السبب في تحقق الاكراه خارجا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقوي احتمال وقوع الطلاق ايضا، يقول لان الطلاق هنا لم يقع، لأن الطلاق هنا لم يقع عن إكراهين. صحيح، لم يقع عن إكراهين، ولكن شيخنا هل تستطيع أن تقول أن الطلاق أيضا وقع عن اختيارين؟ صحيح، لأن الإكراه لم يكن هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، ولكنه أيضا ماذا؟ نحن في تحقق الطلاق لكي يكون صحيحا نحتاج ماذا؟ إلى الاختيار، والمفروض أنه لم يكن الاختيار وطيب النفس هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج. إلا أن الشيخ يرجح ذلك الجانب، يقول حيث أنه لا يصدق على أن هذا الطلاق وقع عن إكراه، فالأقرب ماذا؟ الصحة. بل إيه؟ إذا تتذكرون قال بأنه لا بد أن يكون على نحو الاستقلال التام، تتذكرون؟ أحسن، أنا إشارة إلى ذلك عندي، وهو أن الشيخ قال بأنه لا بد أنه إذا أخطأ هذه الاستقلالية بعد لا يكون ماذا؟ لا يكون عن اختيارين. وإلا هو ذكر فيما سبق الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه المكافئ بالنتيجة يقوم بالفعل مختارا، الفعل اختياري، ولكنه حيث انه ليس على نحو الاستقلال التام فعند ذلك فيه تأملون. الان هنا ليس على نحو الاستقلال التام، لان الاكراه المفروض انضم الى داعي ايجاد الطلاق. وهذه الصورتين بعد يأتي. قال وتوضيح الاقسام المتصورة الفرع المذكور الذي ذكره العلامة، ان الاكراه الملحوق، مو الملحق في بعض النسخ، الملحوق، ان الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق ولكنه بهذا النحو وقع الطلاق قصدا اليه، اي الى وقوع الطلاق راضيا به بنحو لا يكون الاكراه لا جزء العلة ولا تمام العلة، اما ان لا يكون له اي للاكراه دخل في الفعل اصلا، لا بالنحو الجزء العلة ولا بالعلة التامة، بان يوقع المكره الطلاق قصدا اليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي الى الطلاق هو الاكراه. لماذا؟ لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، هو وطن نفسه ان يتحمل حتى هذا الضرر، حتى لو هذا الضرر كان موجودا ايضا هو ماذا؟ يطلق. اذا عندما يطلق مو للتخلص عن الضرر المتوعد به، بل لو حتى على الضرر الذي يقع عليه لو تضرر به ايضا هو يطلق، لا انه يطلق تخلصا من ذلك الضرر المتوعد به. لبناء هذا المكره على تحمل الضرر المتوقع به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا أي في هذه الصورة، وعدم جواز حمل الفرع المذكور على هذا القسم. لماذا؟ إذن فلماذا؟ باعتبار أنه في هذه الصورة المقطوع أنه يقع الطلاق، مو أنه الأقرب أنه يقع الطلاق. إذن فلا معنى لجعله أي لجعل وقوع الطلاق في التحرير أقرب، ولا معنى لجعله أو لذكر احتمال عدم الوقوع كما في المسالك، ولا معنى لجعله قولا كما في نهاية المرام. واستشكال صاحب نهاية المرام فيه أي في وقوع الطلاق بأي دليل؟ قال لعموم النص والإجماع، كل هذا غير تامين. وكذا لا ينبغي، هذه إشارة إلى الصورة الثانية، بأنه لو كان الإكراه هو جزء العلة لتحقق تحقق الطلاق، هنا الشيخ أيضا حكم ماذا؟ قال لا ينبغي التأمل، مع أنه يوجد فيه مجال للتأمل. قال وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل وقع الطلاق بضميمتين بجزئين، بل هو يعني الإكراه بضميمة شيء اختياري للفاعل. في هذه الصورة أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لا ينبغي التأمل. واضح المطلب؟ وإذا لا ينبغي التأمل إذا لا يمكن أيضا حمل هذا الفرع على ماذا؟ على هذه الصورة الثانية. ولكن بناء على ما ذكرناه من التأمل ماذا؟ يمكن حمل هذه الصورة على ذلك، يعني يمكن أن يقال فالأقرب وقوع الطلاق. لماذا؟ لوجود الإشكال في الطرف الآخر. وإن كان الداعي هو الإكراه. إذا الآن إلى هنا ذكرنا صورتين، الداعي لم يكن في الصورة الأولى الإكراه لا بنحو العلة التامة ولا بنحو العلة الناقصة، وفي الصورة الثانية قلنا أن الإكراه ليس بنحو العلة التامة وإن كان بنحو العلة الناقصة. في هذين الصورتين حكم الشيخ ماذا؟ بوقوع الطلاق بلا تأملين. توجد صورتان أخريان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستشكل فيهما، يقول ما لو فرض أن المطلق أن المكره طلق وسببه وداعيه إلى الطلاق هو الإكراه، يعني لو سألته لماذا طلق يقول طلقت لأني أكرهت على الطلاق. إذن الإكراه يكون ماذا؟ هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج. ولكن إذا تتذكرون في قيود تحقق موضوع الإكراه هناك ذكرنا مجموعة من القيود، منها ماذا؟ أن يكون هناك ضرر يلحق المكره إما بنفسه أو بعرضه أو بماله أو بمتعلقه. ولكن هنا المكره في هذه الصورة الثالثة المكره يطلق تخلفا من الضرر، ولكن لا ذلك الضرر الذي يلحقه، بل يخاف على المكره ان يلحق به الضرر، كما لو فرض ان ذلك المكره كان ولده، ابنه جاء اليه قال اما ان تفعل كذا، اما ان تطلق زوجتك، واما قتلت نفسي، اما ان تطلق زوجتك واما قتلت نفسي. فهنا هذا الأب عندما يطلق يطلق خوفا من الضرر المتوعد به، لا يلحقه ضرر، ولكن يخشى إن لم يطلق أن يلحق ضرر بنفس المكره. فهنا هل يصدق موضوع الإكراه أو لا يصدق موضوع الإكراه؟ وبناء على تلك القيود التي ذكرناها وهو أن يلحق ضرر بالمكره، وهنا لا يلحق ضرر بالمكره. حتى لقائل أن يقول في النتيجة هذا ابنه، وإلحاق الضرر به إلحاق الضرر ما بالمكره. حتى افترض أن الذي أكرهه على ذلك هو الأجنبي لم يكن ابنه، قال له إما أن تطلق وإما قتلت نفسي، هنا هذا الإنسان عندما يطلق يطلق عن إكراه، ولكن لا للتخلص من الضرر المتوقع به، بل ماذا؟ للتخلص من ذلك الضرر الذي يلحق المكره لو لم يفعل. مثلا، وهذا كثيرا ما يقع، يضرب مثال الشيخ. خب أنتم تعلمون بأنه في كثير من الأحيان، خب عندما الدين لا يكون محكما، خب بعض النساء التي لها أزواج ذات بعول وتصير عندهم علاقات مع أشخاص خارج أجانب بعمل حرام، خب ذات الإنسان الآن يريد هذه المرأة بأي شكل، فيأتي إلى من؟ يأتي إلى زوج هذه المرأة، يقول له إما أن تطلقها وإما يعني نقع في الحرام. بس أنت بعد كيف؟ هذا شفقته الدينية على هذا الإنسان الأجنبي، يعلم بأنه إن لم يطلق هذه المرأة ولا حيلة له أيضا من منعه، يعلم بأنه لو لم يطلق هذه المرأة لوقعوا في الحرام زوجته وذلك الأجنبي الذي أكرهه على الطلاق. فهنا الضرر يلحق بالمكره أم أن الضرر يلحق بالمكره؟ بالمكره. هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ في هاتين الصورتين، يعني في صورة قتلت نفسي أو في صورة الشفقة الدينية التي تدعوه إلى الطلاق، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيه نظر، يعني أنه لا يقع الطلاق، فيه تأمل. وجه التأمل أيضا واضح، لماذا؟ لأن موضوع الإكراه هو أن يلحق ضرر بالمكره، وهنا الإكراه الضرر لا يلحق بالمكره، وإنما يلحق الضرر بالمكره، فقد يقال أنه لا يتحقق ضرر، لا يتحقق إكراه في المقام. فإذا لم يتحقق إكراه في المقام، إذا طلق يكون طلاقه ماذا؟ الاختيارين، فيكون طلاقه صحيحا. إلا أنه من جهة أخرى أيضا قد يقال بأن هذا الإنسان لم يكن له أي داعي إلا الطلاق لولا هذا الإكراه، لو لم يكن هذا الإكراه لما وجد عنده أي داعي إلى الطلاق. فإذا وجد هذا الداعي وهو الإكراه يطلق، فطلاقه يكون عن إكراه ولو لم يلحق به ضرر، فطلاقه يكون طلاق المكره عليه، ففيه تأمل فلا يقع. هذا وجه التأمل من جهة الفتاة، وجه التأمل من جهة الصحة. قال وإن كان الداعي إلى إيقاع الطلاق هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، وإما أن يكون الداعي هو الإكراه وإيجاد الفعل ماذا؟ للتخلص من الضرر المتوعد به. قال فإما أن يكون الداعي هو الإكراه ولكن يكون إيجاد الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، الضرر الذي يلحق المكره، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكافر. حتى يوجد له صورتان، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. هذه وإلا قتلتك ضربه يعود على من؟ على المكره. إذا ضرب المثال بهذا الشكل ماذا فيه تأمل؟ إلا أن يقال بهذا الشكل، وهو أنه يعلم هذا الإنسان لو أن الإبن قتله أيضا ماذا؟ سيقتل. أو مثلا بصورة أخرى أفضل يكون أن الإبن لو أراد أن يقتله اشتباها يقتل شخصا آخر فيقتل، لأنه لا تناله، لا يمكن أن يناله الإبن فيقتله أو لا يستطيع ذلك. اشتباه هو في تصوره يريد أن يأتي إلى الغرفة الكنائية ليقتل الأب ولكن ينام فيه شخص آخر ونحو ذلك. وإلا إذا قلنا وإلا قتلتك هذا الضرر يعود على من؟ يعود على المكره، فيكون هذا دفع الضرر، دفع الإكراه لا يندفع إلا ماذا؟ هذا الإكراه هنا ضرره يرجع إلى المكره، لا أنه ضرره يرجع إلى المكره. ونحن فرض المسألة عندنا أن يرجع الضرر إلى المكره لا إلى المكره، فلا بد أن نصححه بهذا الشكل، إما أن نقول أنه يقتل بعد ذلك، وإما أن نقول أنه عندما يريد أن يقتل الأب اشتباها يقتل ماذا؟ شخصا آخر فيقتل به. قال كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. هل قتلت نفسي؟ واضح المصداق بعد. فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له، يعني أن الغير يقتل الولد. إذا علم مثلا أنه يريد أن يقتل الأب مثلا، لابد بشكل أنه صحح المطلق. او قتل الغير له اذا تعرض لقتل والده. شو تعبير الشيخ؟ هو دقيق، اذا تعرض لقتل والده مو اذا قتل والده، لعله عندما يريد ان يتعرض لقتل والده الاب عنده حمايه ويقتلون ذلك الابن، فهو خوفا من ان يقتل الابن هنا يطلق هذه الزوجه، والا لا يقتل هو، لا خوفا من ان يقتل هو اذا تعرض لقتل والده. اما هكذا او كان الداعي على الفعل ماذا؟ شفقة دينية على المكره الذي هو ماذا؟ الذي هو الابن مثلا او الاجنبي او على المطلقة. هذه على المطلقة ايضا فيه تأمل. لماذا؟ لانه الضار يعود اليه، لان المطلق نحن هنا قلنا ان يعود الضار اليه وبمتعلقه، والمفروض انه ماذا؟ ان الزوج من متعلقيه، فالضرر العائد الى زوجته يكون عائدا ماذا؟ الى نفسه ايضا. قال شفقة دينية على المكره بالكف او على المطلقة او على غيرهما، على غير الولد وعلى غير المطلقة من الاجانب ممن يريد نكاح الزوجة، لئلا يقع الناس في محرمين. وشيخنا في هاتين الصورتين ماذا؟ مع ان الاكراه هو الداعي، يقول والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكالين. وبينا منشأ الاشكال لماذا؟ باعتبار ان موضوع الاكراه هنا قد يقال انه غير متحقق، لان موضوع الاكراه انما هو اذا لحق ضرر بالمكره، وهنا لا يلحق الضرر بالمكره، وانما الضرر يكون لاحقا للمكره. وإن كان الفعل، الآن الشق الثاني من المسألة، وهو أن يفترض أن هذا الإنسان داعيه على الفعل هو الإكراه، وإنما يقوم بالفعل للتخلص من الضرر المتوعد به، لا للتخلص من الضرر الذي يلحق المكره. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا توجد صورتان. الصورة الأولى كما لو فرضنا أن الإنسان الذي أكره على الطلاق لم يكن يعلم بأنه يستطيع أن يطلق ولا يترتب آثار الطلاق، لم يكن يعلم ذلك، كان يتصور أنه إذا أكره على الطلاق وتوعد بضرر، إذا أراد أن يتخلص من الضرر لا بد أن ينوي الطلاق حقيقة عظيمة، لم يكن يعلم بأنه يستطيع أن يطلق ولكن من غير طيب النفس. هذا الجهل بالموضوع، يعني كان يتصور أنه إذا أراد أن يتخلص من الطلاق طريقه ماذا؟ أن يطلق حقيقة وواقعا مع طيب النفس، فوطن نفسه على أن يطلق حقيقة فطلق كأنه طلاق مختار. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه كان جاهلا بالحكم لا بالموضوع، لم يكن يعلم أنه رجع ما أكره عليه، فكان يتصور أنه إذا أكره فالشرع يحكم ماذا؟ بوجوب الطلاق ناويا مختارا عن طيب النفس، جهلا بالحكم. هذا الجهل بالحكم ما تير، لعله لها مناشئ مختلفة، لعله واحدة من المناشئ أنه يعيش في بيئة العامة، يعيش في بيئة العامة ويطالع كتب العامة ووجد أن المسألة معنونة في كتبهم هكذا، فلم يخطر على ذهنه أن مبنى الإمامية يختلف وأن طلاق المكره لا أثر له، فبنى على ذلك وطلق حقيقة مختارا ناويا عن طيب الناس. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا لا يخلو عن تأملين، وإن كان الأقرب هذا، وإن كان الأقرب عدم وقوع الطلاق، لأنه في النتيجة هذا الإنسان داعيه الحقيقي كان هو الإكراه. قال وإن كان الفعل لداء التخلص من الضرر، فهنا أيضا توجد صورتان. فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر، مراد الحذر هنا يعني أن الحذر من الوقوع في الضرر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، يعني مع طيب النفس والاختيار الكامل، لغفلته، لأنه لا يعرف، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القاص إلى وقوع أثر الطلاق في الخارج عن طيب النفس، لا يعلم بأنه يمكنه أن يقصد اللفظ وأن يقصد المعنى، ولكن أن لا يكون مع طيب النفس، كان يتصور أن الطريق الوحيد للتخلص من الضرر هو أن يقصد الطلاق مع طيب النفس. وحصول البينونة على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، ومن هنا فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها. يقول خب إذا كان الأمر ولا بد، خب نحن تخلصا للضرر نطلقها واقعا، وأنه نطلقها مع عدم طيب النفس، فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. هذه حالة قلنا أنه مرتبط بالموضوع. الصورة الثانية، وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى، مو رأيه، أو كونه فعل الماضي، أو كونه رأى مذهب بعض العامة، وتصور أن الطلاق كما هو عند العامة عندنا على الإكراه أيضا يقع، فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا كان الأمر كذلك فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم ماذا؟ القصد إلى اللفظ يستلزم القصد إلى وقوع تلك البينونة، فيرضي نفسه بذلك ويوطنها على ذلك. وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. خب شيخنا ماذا تقول في هاتين الصورتين؟ قال والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو أيضا عن إشكالين، إلا أن تحقق الإكراه أقرب. هذا الكلام في هاتين الصورتين. طبعا إلا أن تحقق الإكراه أقرب هنا لا يخلو عن إشكال، يمكن أن يقال بأنه لا يوجد فيه إشكالون، يعني لا إشكال في تحقق الإكراه هنا. إذا بنينا، التفتوا جيدا، تارة نبني على أن المراد من الاختيار يعني أن لا يوقع الفعل إلا عن طيب النفس، في مقابل ماذا؟ الإكراه الذي هو إيقاع الفعل عن طيب النفس. إذن المدار ماذا؟ على وجود طيب النفس وعدمها. إذا كان هذا المدار فالمفروض يوجد هنا طيب النفس، هذا الإنسان يوجد عنده طيب النفس أو لا يوجد عنده طيب النفس؟ إذا لماذا شيخنا تحكم والأقرب هنا تحقق موضوع الإكراه؟ أنت الذي صرحت قبل ذلك بأننا ندور مدار وجود طيب النفس وعدم وجود طيب النفس. المهم هنا طيب النفس كان موجود، هسه منشأه من أين كان فليكن؟ هذا الطلاق وقع عن طيب نفس أو لم يقع؟ نعم كان، هسه منشأه كان الجهل بالحكم الشرعي، منشأه كان رأي بعض العام، منشأه أي شيء كان، المهم وقع الطلاق عن طيب نفسين. فإذا قلنا أن الاختيار المراد منه هو طيب النفس في قبال الإكراه الذي هو عدم طيب النفس، فهنا تقوية وقوع الإكراه محل تأمل. أما إذا قلنا المراد من الإكراه يعني الخوف، وهذا لا إشكال ولا شبهة أنه عندما أوقع الطلاق أوقعه عن خوف لوجود ذلك المكره، مراد من الإكراه يعني أن لا يوجده عن خوف، أن يوجده عن خوفين من المكره. هسه طيب النفس عدم طيب النفس هذا مو المدار، مدار أن هذا العقد أو الإيقاع وقع عن خوف من المكره أو لم يقع عن خوف من المكره. فإن كان المدار هو وقوعه عن خوف من المكره وعدم خوف من المكره فلا إشكال في تحقق الإكراه هنا. أما إذا قلنا أن المدار هو طيب النفس أو عدم طيب النفس فهنا قوله فالأقرب تحقق الإكراه فيه تأمل. هذا الاستقلال لا منشأ داعيه يختلف، وإلا هو أوجده كاملا طيب النفس عندما طلق كاملا طلق بطيب النفس، ولكن منشأه ماذا؟ منشأه الإكراه. وطاب النفس لا، طيب النفس بعد مو ملزم به، طيب النفس لا يمكن الإكراه عليه. أحسنتم، فإذا هو اشتبه في هذا ولكن طلق عن طيب النفس. أحسنتم، احنا نريد نقول بأنه في النتيجة أنت شيخنا عندما تقول أن المدى طيب النفس، طيب النفس موجود منشأه ولو كان من ناحية الغرف. لا، من قال هذا؟ الآن كثير من بيوع اللي أنت جنابك تقوم بها وعن طيب النفس تتصور الآن جنابكم، أسألكم لكم الآن، بعض الناس الآن دا يبيع بيت، يتصور أنه بكرة العراق ينفتح الطريق، فمثلا شنو أنه طب إذا انفتح الطريق البيوت هنا ووضعها يصير كذا كذا كذا، فأنا من الآن لابد أتهيأ. هذا منشأه للبيع ما هو؟ خوفه من أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يصل، وبعد ذلك يتبين أنه لا لم ينقل الأمر كذلك، اشتباه كان هذا، الداعي كان اشتباه، فسوف ما إلى وقوع هذا. هذا طيب النفس بيشكل ما بيشكل؟ لا مو اضطرار، لا مقصودي مو بحث الاضطرار شيخنا، مقصودي بحث أنه هذا الإنسان باع عن طيب النفس أو لم يبيع. بحثنا ليس في داعي على طيب، ما حد قال بأنه أن الداعي على طيب النفس لابد ينشأ من وجوده الداخلي، عوامل خارجية تدخل، ما حد يقول هذا. أنت طيب النفس إذا وجد فالبيع صحيح، هس داعيه الخارجي حتى ولو كان نحو الغراب هنا. فإذا أنت إذا جعلت المدار طيب النفس، بعد هنا بعد لا يمكن أن يقول إلا أن تحقق الإكراه أقرب، إلا أن ترجع وتقول أن المدار في الإكراه هو أن الإنسان يطلق أو يوقع العقد عن خوف، وهذا أوقعه عن خوف النفس، وإن كان عن طيب النفس ولكنه أوقعه عن خوف أو بلا خوف، عن خوف. فإذا لابد أن نرجع ونرى بأن المدار في تحقق الإكراه هو طيب النفس وعدم تحقق طيب النفس، أو أن المدار في تحقق الإكراه وعدم تحققه هو الخوف من المكره وعدم الخوف من المكره. ثم إن المشهور بين المتأخرين الآن فرع جديد، مسألة جديدة، وهو أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرارا ذكر بأنه المكره إذا رضي بالعقد بعد ذلك فإن الرضا اللاحق يكون مصححا بالعقد السابق. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن العقد كان تاما من جميع الشرائط والقيود، إلا ماذا؟ إلا طيب النفس، فإذا لحقه طيب النفس يكون تاما. ويوجد إشكالات في المقام، الآن أول ينقل كلمات الفقهاء في هذه المسألة ثم بعد ذلك ندخل في الإشكالات. قال ثم المشهور بين المتأخرين، بل لعله الدعي الإجماع في كلمات صاحب الحدائق، ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، بل عن الرياض، صاحب الرياض سيد الطباطبائي، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه صحة العقد، أن عليه اتفاق الفقهاء. لماذا؟ جليله أن المكره قاصد لللفظ والمعنى ولمدلول العقد كاملا، لا يوجد فيه إلا نقص طيب النفس، لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره وهو النقل والانتقال مع اجتماع باقي شرائط البيع. تلك الشرائط ما هي؟ ما بقي إلا شرط واحد وهو طيب الناس. هنا توجد أقوال أخرى، قول يقول بأن اعتباره أن الرضا لا بد أن يكون مقارنا مع العقد، وإلا إذا لم يكن مقارنا لا يقع العقد صحيحا. إذن القول الأول في قبال هذا المشهور وفي قبال هذا الاتفاق هو أن العقد إذا كان مقارنا معه طيب النفس فيكون صحيحا، وإن لم يكن مقارنا معه فلا يكون صحيحا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة خالية عن الشاهد، لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها وهو إطلاقات الأدلة الموجودون أو أوفوا بالعقود ونحو ذلك من الأدلة. إذن أولا هذه الدعوة لا شاهد عليها، وثانيا بل الدليل على عدم صحتها. قال ودعوى اعتبار ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعاقد، هذه الدعوى مدفوعة، هذا الدليل الثاني، خالية عن الشاهد يعني لا دليل عليها، مدفوعة بالإطلاقات يعني بل الدليل على عدمها. وأضعف منها الدعوة السابقة كانت تقول أن صحة العقد وعدم الصحة متوقف على أن يكون الرضا وطيب النفس مقارن، ولكن مفهوم العقد متحقق أو ليس بمتحقق؟ نعم، يقول مفهوم العقد لا يتقوم بالرضا وطيب النفس، فإن العقد متحقق حقيقة إلا أنه من شرائط صحته عند الشارع ماذا؟ طيب النفس. هذه الدعوة تقول لا، أساسا أن العقد بلا طيب النفس غير متحقق، إذن الرضا وطيب النفس يكون من شرائط الصحة أو من مقومات الوجود. هذه الدعوة الثانية تريد أن تقول أن طيب النفس والرضا هو من مقومات وجود العقد، ومع عدم طيب النفس فلا عقد حتى يحكم بصحته بعد ذلك، لنرى أن الإجازة اللائقة تؤثر أو لا تؤثر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وأضعف، وجه الأضعفية أيضا واضح بما ذكرنا من أن العقد متقوم بالقصد إلى اللفظ والمعنى، وطيب النفس ليس من مقومات العاق، والشاهد عليه الشاهد العرفي والعقلائي أنك تجد أنه بعض المذاهب عندما تقول أن الطلاق عن إكراه يتحقق، يعني ماذا؟ يعني أنه مع أنه لا يوجد إكراه، لا يوجد إيقاع، لا يوجد طلاق يتحقق، فيقولون بأن العقد والإيقاع كاملا موجود، وهذا ليس من مقومات وجوده. قال وأضعف من الدعوة السابقة دعوى اعتبارها في مفهوم العقد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما يجيبون دليل، يحتملون هذا الاحتمال ويذكروه، بل يقولون ولا لو يجيبون دليل الشيخ كان تعرض لدليلهم وأجاب عنه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة أضعف أولا، وثانيا لازمه أن عقد الفضول ماذا؟ إذا لحقته الإجازة لا يكون مؤثرا، لأن عقد الفضول أيضا ليس مقارن معه طيب النفس، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك. وأضعف من الدعوة السابقة دعوة اعتبارها في مفهوم العقد، وهذه الدعوة لازمها هذا، اللازم منه عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة. وأضعف منهما يعني وأضعف من السابق من الأول والثاني دعوى مقارنة طيب النفس مع من العاقد لا من المالك. في الدعوة الأولى والدعوة الثانية كنا نشترط طيب النفس، مرادنا من كان؟ المالك، أن المالك إذا عقد إذا أوقع إيقاعا ولم يكن عنده طيب النفس صحيح أو ليس بصحيح، يتحقق منه عقد أو لا يتحقق منه عقد. الآن لو فرضنا أن المالك لم يكن، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الإكراه قد يتوجه إلى العاقد وقد يتوجه ماذا؟ إلى المالك. الآن الإكراه توجه إلى من؟ إلى العاقد، فهل يشترط أن يكون العاقد عندما يعقد أيضا له طيب النفس أو لا يشترط ذلك؟ يقول الشيخ بأنه من الواضح أنه لا يشترط ذلك، لأن طيب النفس من العاقد أثره في أي شيء؟ أثره في تحقق مفهوم العاقد، قلنا أن مفهوم العاقد لا يتوقف على طيب النفس. أثره في صحة العقد، طيب نفس المالك شرط مو طيب نفس العاقد. فإذا هذه الدعوة وهو أن يكون العاقد، التفت جيدا، أن يكون العاقد له طيب النفس، هذه تكون أضعف من الدعوة الأولى والدعوة الثانية، هذا مضافا إلى أنه يلزم منها محذور في المقام، وهو أنه ماذا تقولون؟ أن الذي أكره بحق على بيع شيء كالمدين الغارم أو المحتكر، هذا الحاكم يستطيع أن يكرهه على بيع شيء أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. هذا الإكراه إكراه بغير حق أو إكراه بحق؟ إكراه بحق، يتحقق البيع والمعاملة أو لا تتحقق؟ يتحقق. خب هنا سؤال، أنتم إذا قلتم يشترط في العاقد أن يكون عنده طيب النفس، خب هذا المكره بحق يوجد عنده طيب النفس أو لا يوجد عنده طيب النفس؟ لا يوجد عنده طيب النفس. إذن ينبغي أن تقولوا أنه لا يوجد عنده عقد من الشارع لتصحيح النقل والانتقال، مع ذلك ينتقل منه ذلك الشيء. التفتوا جيدا، إذا قلت أنه يشترط في صحة العقد ماذا؟ طيب النفس من العاقد. المكره بحق يوجد عنده طيب النفس أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن لم يتحقق العقد شرعا، مع ذلك يتحقق النقل والانتقال. هل يعقل في الشارع أن لا يتحقق السبب من المال ولكن يتحقق المسبب من في الخارج وهو النقل والانتقال؟ لأن المفروض أن السبب الشرعي لتحقق النقل والانتقال هو ماذا؟ هو العقد الصادر عن طيب نفس، وهذا لم يصدر منه عقد صادر عن طيب نفس. خب يتحقق النقل والانتقال في الخارج ولا يتحقق؟ نعم يتحقق المفروض. إذن هذا معناه تحقق النقل والانتقال في الخارج بلا سبب شرعي، وهذا غير معروف بل غير معقول من الشارع أنه يحقق النقل والانتقال في الشارع. وإلا لو سألنا منكم إذا كان الأمر كذلك أساسا لماذا الحاكم يأمره؟ وبيقول الناس خذوا وعطوه المبلغ، لا يحتاج بعد إلى أن يأمره أن يبيع. هذا عندما يأمره الحاكم أن يبيع يعني يريد أن يحقق ماذا؟ يريد أن يحقق السبب في الخارج، وبناء على هذا المعنى انه لا يتحقق سبب في الخارج، مع ذلك يتحقق مسبب في الخارج. احسنتم، بعد ذلك تعبد يعني امر المحاكم لهذا البائع الذي لا بد ان يكرهه بحق، فقط يقول له بيع، هذا البائع يقول بعته، هذا تعبدا يقول له، والا لا يترتب عليه اي اثرين. بلي شوفوا انتو كل شيء ممكن، ما حد يقول، لكن هذا من مذاق الشارع، هذا انه يأمر البائع ان يبيع تعبدا بلا ان يترتب اي اثر على بيعه. تقبلوا هذا مذاق الشارع؟ ما يترتب اثر، ما يترتب اثر. اذا فرضت يترتب اثر يعني معناه لا يشترط طيب النفس. اذا قبلت انه لا يترتب اثر مع عدم طيب النفس، هذا معناه ان العقد يحقق اثره بلا طيب النفس، وانت المفروض ما تقبل هذا. يعني شنو؟ لا هذا الدعوة الثالثة تدرون شنو؟ انه اذا لم يتحقق طيب النفس لا يوجد مفهوم العقد، مو لا يكون صحيحا، مع انه يعني مع انه لا يوجد السبب حبلا ما تتحقق. انا من اقول مع انه السبب لم يتحقق ولكنه تحقق المسبب. انا من اقول يعني السبب لم يتحقق، يعني تقبلون انه مع ان الشارع لم يحقق السبب، عند ذلك عندما لم يحقق السبب فلماذا يامر البائع بعد؟ خب يقول باب اخذوا بعد، الا ان تحملوا على التعبد انه اكف التعبد من الشارع ان الحاكم لابد ان يقول للمحتكر بيع، وان لم يترتب على بيعه اي اثرين، لان النقل والانتقال انما هو بسبب الشارع. هذا بعيد عن مذاق الشارع، والا احنا في الدليل العقلي ما عدا على ابطال هذا المعنى. جنابكم تستطيعون ان تقول بل نلتزم بانه مع انه هنا لان الشارع له الولايه على الناس، لان المشرع هو المشرع الحقيقي، فله الولايه على انه في هذا المورد يحقق النقل والانتقال بلا تحقق السبب. الدليل العقلي احنا ما عندنا البطلان، ولكنه هذا خلاف العرف، خلاف المذاق الشرعي. قال واضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. طب ماذا يلزم منه؟ اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق كالمحتكر، وكون اكراهه يعني اللازم منه وكون اكراه هذا المكره على العاقد يكون تعبديا، لان المفروض ان عقده لا اثر له في تحقيق النقل والانتقال في الخارج، وكون اكراهه على العاقد تعبديا لا لتأثير في عقده. ويؤيده هذا دليل على إثبات ما يقول. والحمد لله رب العالمين.